بسم الله العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الله. طبعا نحن في آخر البحث السابق تعرضنا لنقطة، كنا نريد أن نتعرض لنكتة لها علاقة بالفرق بين الأمر الإرشاد والأمر المولوي. بس لا إشكال إن شاء الله واضح بأذهانكم الفرق بين الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية. الأوامر المولوية هي عبارة عن حكم تكليفي متعلق بأفعال المكلفين مباشرة، هو يكون هو من قصيمه الحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. الأمر قد يكون هو وجوب أو قد يكون استحباب. على كل حال الأمر الإرشادي هو عبارة عن حكم تكليفي، إما أن يكون وجوبا إما أن يكون استحبابا، يبعثك نحو الشيء، هو محبوب للمولى، يترتب عليه الثواب إن أتيت والعقاب إن تركت في الأوامر الواجبة، أو مثلا خلاف الأولى في الأوامر المستحبة وما شابه ذلك. أما الأمر الإرشادي فهو في حقيقته صورته صورة أمر، صورته صورة إنشاء، لكن واقعه إخبار. واقعه ماذا؟ إخبار، هو صورة إنشاء. عندما يقول لك الطبيب خذ الدواء، هو صورته صورة أمر، ولا هو ما في أمر، ليس له أي مولوية عليك لكي يأمرك الطبيب. غاية ما في الأمر بأمره، أن الطبيب بأمره يخبرك أن هذا الدواء نافع لك، لكن بينما يعبر لك يقول لك أن هذا الدواء نافع لك، يقول لك خذ هذا الدواء. مثل مثلا تستشير واحد تقول أعطي ما هو الدواء المناسب لي مثلا تنشيط الذهن مثلا والذاكرة ومشاكل هذه الأمور، فيقول لك خذ هذا. عندما يقول لك خذ، هذا أمر لا يقصد منه الأمر الوجوبي هذا أو الأمر الاستحبابي، هذا يقصد منه فقط ماذا؟ أن هذا الدواء نافع، لكن عبر عن الإرشاد، أرشدت إليه عن صيغة طريق صيغة صيغة الأمر. هذه نسميها الأوامر الإرشادية. الأوامر الإرشادية هي بحقيقتها إخبار، هي حقيقتها إخبار. واتفاقا إن المولى الشرعي له رتبة المولوية الشرعية، ظاهر حاله الأول أنه عندما يأمرك بأمر إنما يصدر منه الأوامر بنحو المولوية، ولكن بعض الأحيان قد يتلبس لباس ماذا؟ لباس الطبيب، كما في قوله عليه السلام لمفضل بن عمر، قول الإمام القاضي مفضل بن عمر عندما رآه مصفر الوجه قال له كل اللحمة، فذاك أكله مسلوقا، قال له كله كبابا يعني مشويا بحسب الظاهر، حتى يروح صفرة وجهك تأكله ماذا؟ مشويا للحم، هذا حتى يرجع ماذا؟ يرجع الدم يقف في جسمك وما شاكل ذلك، باعتبار لعله أن الصلقة ماذا؟ يروح ال يذهب الفوائد اللحم وما شاكل ذلك. قال له كله كبابة، هذه أمر مولوي، إذا لم يأكله كبابا يقع في إشكالية، يعني ما في مشكلة شرعية. إرشاد مثل الروايات اللي تنهى عن مثلا الاستئمان من شارب الخمر، في بعض الروايات ظاهرة بأنه أو الروايات اللي تنهى عن الاستئمان مثلا أو توكيل مثلا بعض النساء ومشاكل ذلك أو كل النساء مثلا، أنه بعض الأحيان الروايات مثلا مش في مقام بيان ماذا حكم مولى، عم بتقول لك العقلائيا هيك سوي، مقتضى الطبع العقلائي تسوي هكذا، هذا أمر جيد في كذا، هذا أمر حسن في كذا. فالمسائل هذه، أما أنه بتدل على أمر بعث مولوي، ما في بعث مولوي، فقط أرشدك إلى شيء.
صح
أن
نقول مستحب يعني؟
نعم.
صح أن نقول هذا فعل؟
لا مش مستحب، إلا إذا انطبق عليه عنوان آخر. ولا بعنواني مش مستحب. إذا انطبق عليه عنوان تقوي على الدين، تقوي على الشريعة، أو ما شاكل هذا، تقوي على إقامة فرائض الله سبحانه وتعالى، بحث آخر بيصير من عنوان آخر. لكن بعنوانه لا يمكن لك أن تقول إن أكل اللحم كبابا مستحب. إذا انطبق عليه عنوان آخر، نعم فيك تدخله تحت العنوان، لكن ذاك هو العنوان المستحب، مو عنوان أكل اللحم كبابا. طب هذا الأمر فرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي. إذا كان هذا هو الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي، شو عندنا الأصل؟ لا إشكال ولا شبهة أن الأصل في الأوامر المولوي. من ذاك الباب
أمنيك.
لا بعد أكثر. عليكم السلام. عندما نشك في أمر أنه أمر مولوي أم أنه أمر إرشادي، لا لا إشكال بأن الأصل في الأوامر المولوية. فيك تقربها بالسورتين. لماذا أن الأصل في الأوامر المولوية؟ من جهة أن ظاهر حال المولى هو ذلك، ظاهر حال المولى أنه عندما يتكلم يتكلم بلحاظ منصبه، ومنصبه ما هو؟ تشريع. مو منصبه أنه ماذا؟ ليس منصبه، منصبه أنه طبيب ومرشد ومخبر عما يقع في الخارج ومشاكل هذه الأمور. ظاهر حال المولى أنه في مقام بيان الأحكام الشرعية. وإذا كان الظاهر الأول للمولى أنه في مقام بيان الأحكام الشرعية، فوقت هذا الظاهر الحالي أن نحمل كل أوامره على المولوية، فلا بد من إقامة أي شيء قرين على ماذا؟ على الإرشادية. النقطة الثانية ممكن قد إبرازها أيضا في المقام لبيان أن الأصل في الأوامر المولوية هو أنه أصلا الأمر الإرشادي هو عبارة أن الإنشاء لا يراد حقيقته، صورته صورة إنشاء، وواقعه واقع ماذا؟ إخبار. عندما أنهاك عن بيع الكالئ بالكالئ مثلا، الظاهر قد واحد يقول الظاهر الأولي من هذا ماذا؟ أنه أنا فقط أريد أن أقول لك الأثر لا يترتب، أثر البيع لا يترتب، أما أنه مش عم أتكلم عن حرمة تكليفية. لماذا؟ لأنه يعني أخبرك على أن شرط البيع أن لا يكون كالئا بكالئ، يعني دين بدين، فهو عاتك، فهو بيان شرطية، بيان مانعية. لا تقهقر في صلاتك مثلا، ماشي. اركع في صلاتك. هلا اركع في صلاتك يعني صار بالصلاة في وجوبين، عندي وجوب للصلاة وعندي وجوب للركوع، ولو وجوب واحد. غاية ما في الأمر أنه أخبرك أن الركوع ماذا؟ جزء من الصلاة أو شرط مثلا من الصلاة، مش أنه عندي وجوبين. فلذلك دائما بالإرشاد في إخبار، عم بخبرك عن شرط، عم بخبرك عن مانع، أخبرك عن شيء، بخلاف ماذا؟ الأوامر المولوية هي عبارة عن بعث وأنشاء. لذلك تلك حمله على حقيقتها ذاك مجاز، فيه نحو من تجوز، كيف قالتهم بالمختصر وغيره أنه ذكر الإنشاء وإرادة الإخبار، وبالعكس ذكر الخبر وإرادة الإنشاء مثلا، وذكرها في علم الأصول أيضا هذه الأبحاث، أقلها بلحاظ الخبر وإرادة الإنشاء، كما في قوله عليه السلام يعيد، فإن ظاهره الخبر لكن واقعه ماذا؟ إنشاء والبعث والطلب. طيب، ثم إن العلماء بحثوا بحثا لطيفا له علاقة بماذا؟ له علاقة ما هي القرائن، ما هي أهم القرائن، سواء قد تفلت لقرين هنا خاصة أو ما لنا علاقة، لكن ما هي أهم القرائن التي تصحح لنا، قرائن عامة تصحح لنا حمل الأوامر على ماذا؟ على الإرشادية. ذكروا جملة من القرائن. أنا بشرح المظفر ذاكر هناك أربع قرائن مذكورة في كلماته. واحدة منهم استقلال العقل بحكم من الأحكام. إذا العقل كان يستقل بحكم فإنه دائما يحمل الأوامر المولوية في هذه الموارد على ماذا؟ على الإرشاد لما يستقل به العقل، مثل مثلا أطيع الله، فإنه يحمل على الإرشاد، لأنه أطيع الله لا يكون مولويا، بل العقل يستقل بوجوب طاعة الله تعالى إذا علم أنه مولاه مشاكل ذلك دفعا للضرر، على آخر البحث المذكور. أيضا موارد الحمل على الإرشاد هي إذا كان هي الأمر بالأجزاء والشرائط، مثل مثلا الأمر في الواجبات، اركع، اسجد، توضأ، مشاكل ذلك. نحن نقطع بأن الوضوء ليس واجبا مستقلا، الوضوء للصلاة يعني هو شرط للصلاة. وعندنا أيضا سلخ من الأوامر أصلا مرتكز بذهن المتشرع أن هذه مش واجبات، مثل مثلا اغسل ثوبك من أبوال ملؤك اللحم، اغسل ثوبك يعني بديش اغسل، بدي كب الثوب، ما بدي صلي فيه. طب واضح أنه اغسل ثوبك هي فقط ماذا؟ إرشاد إلى أنه تنجس، إرشاد إلى أنه ماذا؟ اغسله بالمركن مرتين، مركن يعني الطشت. الأمر في ضمن الأمر، يعني الأمر في ضمن العبادات.
الأمر بالركوع ما بيكون فيه
مش واجب
بنفسه، مش
واجب، ما مش واجب. ما عندك وجوبان، ما عندك أمرين، ما عندك وجوبان، عندك وجوب واحد هو الصلاة. غاية ما في الأمر عم برشدك أنه جزء الصلاة ما هو؟ ركوع. ولو كان الأمر بالركوع هو عبارة عن أمر وجوبي أيضا، شو بيصير؟ يعني صار عندك واجبين، إذا عصيت الصلاة بكون عصيت عصيانين، ما حد يقبل هذا الكلام. ما عندي أمر جديد اسمه غير الصلاة الأولى. هذا الأمر، هذا الأمر في بعض الأحكام هي أصلا لا تحتمى بذهن المتشرع عنها واجبات، مثل ما استنى اغسله بالمركن مرتين، اغسل ثوبك من أبوال ما يؤكل لحمه، لا تبع الكالي قبل الكالي، وهالمسألة. أو مثلا فرق شو؟ أشهدوا إذا تبايعتم، شو الآية تقول؟ ما بعرف الأمر بالإشهاد على كل حال بالقرآن، صراحة عن بالي الآية ما أدري وش السبب. الأمر بالإشهاد مثلا هذا أمر مولوي، أمر مولوي لا مش أمر مولوي، لأنه لا نحتمل أنه واجب ماذا؟ إشهاد.
هذا الأمر ما حملوا على الاستحباب.
ها؟
ما حملوا على الاستحباب.
بعضهم حملوا على الاستحباب، بعضهم يقول أصلا من الاستحباب هذا فقط ماذا؟ إرشاد. لأنه لا نحتمل الوجوب أصلا، نحتمل المولوية في هكذا أوامر. هذه فقط أمور عقلائية، تنظيمات عقلائية. فليكتب كاتب بينكم بالعدل. هذه كلها هذه فرهان مقبوضة. واضح أنها إرشاد كيف تتوثق من مالك، ليست في مقام ماذا؟ في مقام بيان بعث المولويين. أنا بتوصل لها النكتة بس. هو كله أبحاث ما لنا علاقة فيها. أنا بتوصل لها النكتة كنت. أحد موارد إحدى القرائن اللي تذكر كقرينة عامة، صرت ذكرت ثلاثة، هذه الرابعة. إحدى القرائن التي تذكر كقرينة عامة على الحمل على الإرشادية هي التعليل بأمور بمصالح دنيوية. مثلا هلا ستمر معنا بأحكام الجمعة كثيرة جدا. أنا والله مثلا بجامع بهالليلة لا يأمن السقط، مثلا سقط الولد، أو مثلا من يجامع في هذا الوقت مثلا لا يأمن، من يتكلم أثناء الجمعة لا يأمن خرس الولد، وما شاك. هذه الروايات اللي بتذكر ماذا؟ بتذكر بعض العلل التكوينية الخارجية المترتبة على بعض الأحكام بعض الأحكام الشرعية. هل مجرد، هل محض، هذا السؤال، هل محض التعليل بمصلحة دنيوية؟ والله تزوج فلانة كثيرة الرزق، بتكون كثيرة الرزق، أو ما أدري شو مثلا، أو مثلا من جامع مثلا وجاء ولد في الزوال فكان ولده من الأبدال مثلا، أو مشاكل ذلك الروايات مثلا من خميس عند الزوال مثلا. إيه بس ممكن أظن هذا بس في ناس كثير نمزح في عزاب كمان. فعلى الجملة، فإذا بعض الأوامر علل بمصالح دنيوية، مثل أكل العنب حبتين، إذا على السيرة هذه أن أكل العنب حبتين يعني مكروه أن تأكله ثلاث حبات، ولا المكروه أن تأكله حبة، انت هذه الرواية ذكرت حبتين حتى لا تأكله حبة، ولا حتى لا تأكله عشرة؟ عرفت السؤال؟ انتو الظاهر مش مكروه ان تأكله حبة، والله واحد ما يكثر من الديك. طب هذه الرواية هل تحملها على المولوية او الارشاد؟ في كثير من الأوامر، بتعرفين انت الأوامر كثيرة تعلل بأمور ماذا؟ دنيوية. انا علقت بذاك البحث، موجودة لسه في الحلب الكتاب، أنه مش واضح عندي أن مجرد التعليل بأمر دنيوي يوجب الحمل على الإرشاد. مش ما واضح أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. إذا مجرد يعني بده يكون في قرينة أخرى، أما مجرد أن يعلل بأمر مصلحة دنيوية هذا غير ظاهر للإرشاد. أنا دائما في دعوة هيك، أنه هكذا في دعوة أنه مجرد ذلك يحمل صحة الحمل الإرشادية. قال الله تعالى: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هل تحمل الأمر بالإيمان والتقوى على الإرشاد؟ طب هاي تعليل بأمر دنيا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ما معلوم هذا. مش معلوم أن التعليل بأمور دنيوية يصحح ذلك. لعله شيء له وله، مثل الروايات التي تذكر بعض الأذكار ومصالحها. والله مثلا اللي صار عنده غام فليسبح هذا التسبيح، اللي صار عنده هم يسبح هذا التسبيح، من أراد زينة الحياة الدنيا فليقل شو بيقول لينكن: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مثلا من أصابه غم فليقل مثلا: سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. رواية معتبرة السند، لعله شايفين بالفقيه. هالرواية عجبت لمن كذا، هي كلها عجبت، فيها ثلاث أربع عجبت، وبيذكر فيها الإمام عليه السلام بعض الأذكار وفوائد الأذكار هذه. هل يقال بأن ذكر الله لم يعد مستحبا؟ خصوصا إذا كنت من جماعة الأربعينيات، خذ أربعينية هنا وسبعينية هنا وكذا، ما أدري إيش. تقرأ 40 يوم، كل يوم 40 مرة سورة الأنعام، ما أدري وش يصير معك بعدين، بس أنا بيذكر بعض الفوائد. مش رواية إني فاضم. شو يصير معك بعض الأحيان؟ هذه الأربعينيات شو بقى؟ طب أقل القرآن لا يكون مستحب القراءة يعني؟ أكيد مستحب. يعني عندما تقرأ الفاتحة 7 مرات أو 70 مرة على طفل مريض مثلا، هل بيكون هذا الذكر لله تعالى مش مستحب؟ الورد عندنا أنه شفاء، هل هذا بيكون ذكر مستحب؟ مش معلوم. أنا بدي أقول أنه هذا مجرد تعليل بأمر دنيوي، مش واضح أنه مصحح للحملة على الإرشادية، وعندنا إحنا أصل ما هو مولوية. ما في قاعدة عقلية تقول كلما عللت بأمر دنيوي صار هذا الحكم. الدعوة هك أنها قاعدة سريعة. لذلك أنا بدي أقول نقطة دائما، إذا إحنا مجرد أن نرى في رواية من الروايات تعليل بأمر دنيوي لا يصحح، لا يبرر لنا ذلك شو حمل الأمر على الإرشادية، بل نبقى الأمر على ظاهر المولوي إلى أن تقوم قارينة واضحة جدا على أن المقصود في المقام ماذا؟ محض الإرشاد. كما أنه لو كانت كل الروايات في هذا الباب الجماعة اللي تنهى عن الجماعة في هذا الوقت كلها فقط بلحاظ ماذا تذكر؟ تذكر الولد، ولا مرة نهي نهيا مطلقا، فقط تذكر بلحاظ الولد، فنفهم أن فقط الإمام يتكلم بلحاظ ماذا؟ الولد. فلو واحد وطأ امرأة عاقرة فلا حق، فما له علاقة بهالمقام عاقرة أو من بحكمها أو من بحكمه على كل حال، فعلك بأبحاث هذه ما لها علاقة فيه. كما لو كانت امرأته حامل مثلا هذه بحكم العاقرة بتصير، وفي بحكمه كثير وبحكمها كثير على كل حال، بس ما لنا علاقة الآن. فنحن هذا نعم
بالقرينة الثالثة فيها نعطي قاعدة مثلا الأمر بالأحكام الوضعية يدل على الإرشاد.
أنت كيف بدك تاخذ الحكم الوضعي؟ أنه دائما الحكم الوضعي يعني مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة، حملوها كلهم على الأمر المولوي، على النهي المولوي، ولم يحملوا على النهي الإرشادي. لذلك قال مش كلهم أكثرهم، لذلك قالوا بأن النهي وقت البيع حرام لكنه ليس بفاسد.
والأمر بالوضوء كمان استفاد نفس الوضوء
لروايات أخرى مو لأجل إذا قمت بالصلاة.
مجرد الأمر بالأحكام
بل فإذا أراد الدخول بالزوجة هلا بدأنا الآن عقدنا عليها وزفيناها، لو قلنا العقد والزفاف في تلك الأيام كانا متلازمين، وبعدما زفيناها أردنا ماذا؟ أردنا ما قدره الله تعالى على كل حال. فإذا أراد الله تعالى أن يوفقك وأردت الدخول بالزوج، صلى ركعتين قبله يعني قبل الدخول، ودعا بعدهما بعد أن يمجد الله سبحانه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله بقوله: اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام. ما أريد أن أقول تعليقا على هذه الرواية بالشهادة، ما أريد تعليقا على هذه الرواية أن هذه الرواية وردت في رواية الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد يعني البرقي، أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن ابن محبوب، عن جميل، عن أبي بصير، سند معتبر إلا عن ابن الشهيد الثاني باعتبار عنده أنه بصير مشترك بين الأسد وال كما تقدم معنا سابقا. الرواية بتقول هكذا، صدرها هكذا: سمعت رجلا يقول وهو يقول لأبي جعفر: إني رجل أسننت. أسننت يعني شو؟ بلغت سنا كبيرا، بلغت سنا كبيرا، صار بعمرك تقريبا، أسننت وقد تزوجت، امرأة بكرة، يعني واحد عمره كبير وامرأة بكرة، في تلك الأيام يعني
14-19
كتير، بس على وضعك أقل قال أخيك امرأة بكرة، قول 14 يا أخي لعيونك، امرأة بكرة صغيرة، ولم قال لها شوف بكرة صغيرة يعني بقول لكم 10 سنة 12 سنة، قال ولم أدخل بها وأنا أخاف إذا دخلت علي فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري. تعرفوا خضاب ما كان عنده صبغة مرتبة، ما تبين أنه خضاب، يعني خضاب معلو شو اسمه وكبري. فقال أبو جعفر: إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم أنت لو تصل إليها حتوضأ صلي عليك فمجد الله وصلي على محمد وآل محمد، ثم أدعو ذكر الدعاء. فهذه مورد الرواية أصلا موردها ما هو؟ مورد الرواية عبارة عن شخص كبير السن، إذا بدك تتعدى منه لكبير السن أنت تتعدى منه إلى كل رجل يخاف أن المرأة ماذا؟ أن يخاف أن لا يكون في مودة بينهما. أما غير ذلك إذا واحد ما عنده خوف أو لعله قد صنع ما صنع قبل الدخول قبل أن تدخل عليه فحط آخر، هذا بيصير يعني إذا واحد أصلا ما في عنده خوف ما له علاقة بالرواية، الرواية موردها هذا. نحن خصوصا بناء على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق، بناء على هذا المبنى
يخصص
قدر المطلقة في مقام التخاطب يخصص الوارد. بل مورد السؤال هو هذا والجواب على هذا الأساس، مو جواب على أساس عام.
حتى بالنسبة للمرأة في العموم تكون متوطئة
هي. هي.
ما فينا نستفيد.
لعله حتى تكون شو اسمه، حتى تكون قائح شو اسمه، حتى تكون مثلا شو عرفتني تكون طاهرة ومشاكل ذلك، ما أدري تكون عندها النفسية أطهر أو مشاكل ذلك.
فيناش نستفيد إطلاق استحباب الموضوع
للمرأة؟ لا بهاي الرواية لا لا لا، أو إطلاق استحباب على كل حال موجود، لكن بخصوص المورد هذا ما فيك تستفيد منه هذه الرواية. ما العلاقة؟ نعم عندنا رواية أخرى، مطلقة هي رواية أبو بصير أيضا معتبرة السند. إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل اللهم بأماناتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرج استحللتها، فإذا قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقية من شيعة آل محمد، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. وردها الرواية معتبرة السند. ما فيها صدر ركعتين المسألة هذه، في هذه الدعاء مطلق هذا. وليكن الدخول ليلا أو عفوا ثم قال بس أو غيره من الدعاء. وتفعل المرأة كذلك فتصلي ركعتين بعد الطهارة وتدعو الله بمعنى ما دعا. أنا بدي أقول في المقام، أنه بالنسبة للمرأة ما شفت أن الرواية بتدعى استحباب هذه الأمور. في عنا رواية بتقول أن المرأة تتوضأ وتصلي ركعتين، بالرواية المتقدمة بتوضأ وتصلي ركعتين، بس أما أنه عندها دعاء شو بتدعي المرأة، يعني تدعو بمعنى ما دعا، شو يعني شو بتقول؟ اللهم ارزقني إلفه ووده ورضاه وأرضني به وأجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنس. هذه الرواية أن المرأة تدعو بهذا الدعاء لم أجده.
هل نشتغل غالب خصوصية للرجل؟
لا بدغية هذا
السؤال للرجل هو مخاطب رجل
على كل حال الدعاء إسا من بلاد
إذا اشتراك الأحكام
أنا مرة تارة نحن نريد أن نقول بأن هذا مستحب بخصوص مرة بدقول هذا دعاء مستحب على كل حال. طبعا هذا دعاء مستحب تقوله كل يوم، الدعاء نفس الدعاء بنفس بعنوانه ماذا مستحب على كل حال في كل وقت وفي كل لحظة مستحب لك أن تخاطب الله سبحانه وتعالى. أما أنه تثبت خصوصية في هذا المورد تقول بهذا المورد مستحب خصوصي بتقرين بدأ دليل يعني مرة بتقلي مثلا دعاء التوسل مثلا في هذه الليلة بدأ دليل، دعاء ليل دعاء كميل في هذه الليلة بدأ دليل، ما تقول له دعاكم مع كل حال مستحب. قبل الإمام
عبد الله هذا دعاء مستحب قبل النكاح لرجل.
أما دعاء
للرجل إنه فيش خص.
يعني إذا كانت على كل حال إذا أنت إذا يعني إذا واحد أراد أن يجلد خصية يجلد خصية إذا كانت المرأة أيضا تخاف زوجها، تخاف أن يكرهها يبغضها زوجها.
بس
ما فيش
خوف
بنفس الدعاء. ما أبدا ما في ظاهر يعني تأخذ ناصيته هي.
نعم.
هي الرواية تأخذ ناصيته. يأخذ.
نفس الدعاء
سيئة تأخذ بنصيته صعب لك بس صعب شوي المسألة يا أخي بنصيته كم. وليكن الدخول ليلا كالعقد قال الصادق عليه السلام زفوا نساءكم ليلا وأطعموا ضحى. طبعا هذه الرواية هي رواية أبو بصير أيضا معتبرة السند فعلا. شيخ معقل
إذا رجع الإمام وسألوا عن دعاء وقال
له
الإمام
ادع
بهذا الدعاء،
كن
هذا الدعاء بس مخصوص للرجل لأنه الرجل هو
السبب. لا مو دائما بس هنا نحتمل الخصوصية
بس تطلع بعدم خصوصية الرجل،
هنا نحتمل الخصوصية أنصاف
في أنصاف لأنه
الرجل بيمسك نصيبه مش المرأة بتمسك نصيبه
نفس النصيب بس احتفل بالدعاء. لا 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 بالشكل عام لا لا نحتمل ما في خصوصية للذكر بس لا في موارد نحتمل الخصوصية. ما عندي قاعدة اسمها أصالة الاشتراك بين الرجل والمرأة، ما عندها قاعدة عامة أنا أنه بحيث أنه هي ما تحتاج إلى لا الأصل أنه نحن منشوف كل مورد بمورد، إذا نحتمل خصوصية المورد ما عادش فينا نتمسك بإطلاق. ما عندي أدلة وما عندنا أدلة واضحة تثبت أن الرجل والمرأة مشتركين بكل الأحكام.
حتى
نجيب نجيب الدليل ليش بيقولوا يعني هو بيقول كثير شغلات بس ما دللته. ويضع يده على ناصيته وهي ما بين نزعتيها من مقدم رأسها عند دخولها عليه وليقل اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شركا شيطان. ويسمي الله عند الجماع دائما. ليش دائما عم بيقول؟ لأنه سابقا ذكرنا عم نتذكر أحكام الدخول، هل عم يقول لك الجماع؟ لكن الجماع مش مستحب فقط بيت الدخول في كل في كل ليلتين وبعده يتباعد عنه الشيطان ويسلم من شركه. طبعا الروايات مستفيضة جدا في هذا المعنى، منها معتبرة الحلبي قال أبو عبد الله: في الرجل إذا أتى أهله وخشي أن يشاركه الشيطان قال يقول بسم الله ويتعوذ بالله من الشيطان. طبعا على كل حال السواسية الرواية مشكلة الرواية أنه بتقول وخشي أن يشاركه الشيطان، لعله الخشية لابد أن تكون دائمية، مو الخشية أنه واحد من باب الغفلة فلا يخشى يعني، ولا واحد أنه دائما ماذا سهل عندهم بحث أنه ما معنى شرك شيطان ومشاكل ذلك، يعني في بحث هذا على كل حال مستقل، هذا ما معنى أن يكون شرك شيطان يعني الولد. بعض الأحيان بيكون الشيطان اللي فيه نصيب كأنه تبدأ الوسوسة الشيطان من ذات الوقت يعني، سبحان الله يعني يبدأ عمل الشيطان من حين انعقاد النطفة يعني، هذا من اللطائف هذا على كل حال، أنه أنت قديش مهمل أنت يعني، لكن الشيطان ما مهمل شغله، بيشتغل شغله على آخر يعني، يبدأ الشغل من عند انعقاد النطفة من ذاك وقت. فالواحد قديش لازم يحتاط على أولاده فعلا. ويسأل الله الولد الذكر السوي الصالح، إذا يسأل الولد السوي الصالح بديهي هذا على كل حال، خصوصا الولد من باب استحباب استكثار النسل ومشاكل ذلك، لكن الكلام كل الكلام واقعا في الدليل على استحباب طلب الذكر. إذا واحد ناوي يفتش على أقلها بلحاظ اطلاعي على كل حال، قد أنتم بعدين تشوفوا يكون اطلاعي أنا قاصر يعني، بحسب اطلاعي هو عادة هو يعني هو ليس يعني بتتبع لا بأس به على كل حال، لكن لن أدعي التتبع التام، لم أجد رواية تقول بها النص هكذا وهالوضوح، ويستحب لك أن تطلب الذكر أو أطلب الذكورة أو لا تطلب إلا ذكرا، ما شفت رواية يعني. لم نرى رواية أن تقول للرجل للزوج أنه ماذا أن يطلب من الله تعالى الذكر. والظاهر أن العلماء استفادوا طلب الذكر من بعض الأدعية المذكورة خصوصا يرحمكم الله لعله بالشهادة. فعلى كل حال لو دق التلفون، لا مش شهادة صورتات
جريت.
فلعل العلماء استفادوا استحباب طلب الذكر من روايات عبرت في دعائها اللهم ارزقني خليفة أو إن قدرت في رحمها خليفة، فالتعبير بالخليفة منصرف في أذهانهم إلى الخليفة الذكر فعلا. بس الروايات هذه بحسب الظاهر في بعضها مطلق يعني مستحب، كأنه مش فقط أول ولد يكون ذكر، لا مستحب دائما لا تطلب إلا ماذا إلا الذكر، مع أنه يحب روايات واضحة أن واحد يكره له أن أقلها على فتوى صاحب الوسائل وجمع أبواب صف أرشدكم لمصادرها، جمع أبواب كراهة البنات بتراجعوا وسائل الشيعة الجزء 21 صفحة 361، عقد بابين، باب الأول باب استحباب طلب البنات وإكرامهن، والباب الثاني تحت عنوان باب كراهة البنات. بهذه الرواية ورد لعله تعبير أنه كان رسول الله أبا بنات، وعن رواية أخرى أن إبراهيم دعا الله تعالى أن يرزقه بابنة لكي تنعيه عندما يموت نوح عليه مشاكل ذلك باعتبار حنان البنت مشاكل هذه الأمور. أنا نقطة بدي أقولها، ما وجدت رواية واضحة الدلالة على طلب الذكر. أما دعوة مثلا شوف الرواية، مثلا رواية مثلا اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة، هذا كلمة خليفة بتدل على الذكر أو لا؟ أو مثلا وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا، هل عن جد يعني؟ طب إذا كان أنثى شو بقول له ألا يكون خلفا صالحا؟ ولا المقصود من الخلف سواء كان ذكر أو أنثى؟ كل من يخلفك يعني. بعبارة أخرى من قال بأن لعله أنه جعل كلمة خليفة لا تدل إلا على الذكر ولا تطلق على الأنثى كما قد يستأنف هو، لعله هو الأكثر تداولا أن كلمة خليفة لا تطلق على الأنثى تطلق على الذكر فقط، لعله مبني على قواعد مثلا مثل بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، لعله مبني على تلك القاعدة شو اسمه كانوا يقولونها سمعينها البيت الشعر بالألفية، مو موجود بالألفية ولا مو ببالك كمان، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. إذا مرة أنا كتبت شيء مثل هذا بس بطريقة أخرى يعني، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا. تغير المعنى لاحظت ولا بعد؟ بنونا بنو أبنائنا وبناتنا كلاهما عند عاقل على حد واحد. هيك ببالي كتبت كلاهما عند عاقل على حد واحد. ليش أنا أولئك أبناء الرجال الأباعد؟ يعني بيذكروها بعض العامة بيسجدوا فيها دائما على لماذا؟ لأنه بالي بحاجة في أنفس إبليس أباليس على كل حال، مش إبليس واحد، لحوائج في أنفسهم على كل حال. بس مش معلوم أن ابن هذا أكبر دليل القرآن الكريم تقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، يعني بالنتيجة. وليس لرسول الله أبناء إلا الحسن والحسين صلوات الله تعالى عليهما. كلمة خليفة نفس الشيء بالنتيجة، هذا خلفي، هذا بالنتيجة خلفي، بالنتيجة سواء كان ذكرا أم كان شو أم كان أنثى. ليش أي انصراف؟ أي انصراف؟ أنا بستشف الرواية إن قدرت لي ولدا فاجعله خلفا صالحا، هل يعقل أن المقصود الإمام إذا كان ذكر خلاص صالح، أما أنثى ما بديش أدعي؟ هذه العبارة هذه تأمل معي، وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا. بالله عليك يعني لو كان أنثى شو بديش خلف صالح؟ شو الكلام هذا؟ فلا جعلناكم خلائف، جعلنا الذكورة فقط ولا أيضا الإناث؟ بغض النظر أنا أنت بتقول هذه الرواية، شو رأيك فيها هذه الدعاء هذا؟ وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالح، ما بتطلق بس الذكر مقصود منظور يعني؟ طبعا بتطلق على ذكر الأنثى ولد، أقلهم من باب التغليب يا أخي. بديش أقولها بالنص، اعتبروا كلمة خليفة مراد منها حتى الأنثى، ولو من باب ماذا؟ من باب التغليب. ولا مش معلوم أن المراد من كلمة خليفة الذكر يعني؟ إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعله الشيطان فيه شركة. طيب إذا قضيت مني أنثى شو آخر همي اللي بدك يسوي هيك المقصود؟ شرط، جملة شرطية، ما لها مفهوم. أخلها جملة شرطية تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان إذا قلت، عفوا لك تأمل معي هذه النقطة، أنت تأمل معي. إذا قلت بأن خليفة خصوص الذكر لها جملة شرطية، إذا قلت بأن الخليفة يشمل الأنثى ولو من باب التغليب يشمل الأنثى، بتكون شرطية منسوقة لبيان الموضوع. لأنه إذا لم إذا تشمل حتى الأنثى، إذا لم تقدر خليفة ما لن يكون للشيطان فيه شرك أنه لا ولد، من باب السلبة بانتفاء الموضوع بتكون شرطية منسوقة لبيان الموضوع. أما إذا قلت أنه منقسم للذكر والأنثى وأنا عم بطلب الذكر إن كان ذكرا فلا تجعل للشيطان، أما إذا لم يكن ذكرا أقل شيء فآخر همي. أقل شيء مش فارقة عندي،
ما في تحديد شيخ، مش مبين في تحديد.
إذا عم تحكي على بعض المباني، ما عم تحكي على مبانيهم هم بالنتيجة، عم تحكي على مبانيهم بس حتى على مبانينا ما في مفهوم بالنتيجة. مسكوت عنه ولا لا؟
مسكوت عنه صحيح.
هل يعقل أن واحد يسكت عنه؟ يعني واحد ما بيهتم بالأنثى كما يتقال، لعله يهتم أكثر كمان بالأنثى أن تكون بنتا صالحة.
هي في اسم، هي فرض كان في استحباب بطلب التكنسة.
طب ليش ما عم بيذكر الأنثى أيضا إذا قدر الله تعالى أنثى؟ ما هي دي أول ليلة عم بيدخل فيها للمرأة، لعله كثير منهم بيجيون أنثى في أول ليلة. بس اتركها 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 اتركها، راح يصير شيء، يحصل شيء. مش معلوم. أما تقولوا إذا أنتوا هالقد تأبيتوا أن يطلق كلمة خليفة على الذكر على الأنثى، بفهمكم، بس أقل شيء ماذا؟ التغليب، من باب التغليب. ذكر الخليفة في هذا الرواية من باب التغليب، وإلا مش معلوم أبدا أن يقصد من الخليفة أنه فقط تدعو إن قدر الله ذكرا، أما إذا لم يقدر ذكرا أما عم بدعي. هذا مش المعنى، هذا بيكون أي معنى؟ إذا كبناء على مفهوم الشرط أحلى وأحلى تلك. بس يعني مفهوم الشرط أحلى وأعلى. رواياتنا ما ظاهرة عن الروايات اللي شايفها أكثر شيء اللي تبعتها مرة في الحي بزمانات، يعني بتكلم وجدت أن رواياتنا بلحاظ الولد تركز على التام الخلقة وصالح، يكون تام الخلقة وشو ولد صالح، أكثر من ذلك ما في. ذكر ولا أنثى كلاهما سيئ. هذا وجعة الرأس أطلب ذكر وأطلب أنثى، هذا مش اسم يعني. فعلا غض النظر إذا بعض العوائد والتربيات ومشاكل هذه الأمور، لأنه نحن مؤثر علينا في بعض الأحيان، بس أنه بلحاظ الشريعة ما الظاهر بأن واحد يستحب له أن يطلب الذكر، أنه أقول لك الله تعالى يحب لك أن تدعوه وتطلب منه الذكر. الذكر مثل أنثى، وبعض النساء تسوى كل الذكور يعني، بالنتيجة كل الذكور، كل ما يمكن أن يسواها من أن لو قدر الله تعالى كذكورا تسواهم كل هذه الأنثى لعله. وهذه نسل الأئمة كلهم عليهم السلام من أنثى بالنتيجة يعني كلهم.
ها؟
لعله هكذا، ليش مو استدلال هذا؟ تم الاستدلال. ها؟ لا أعمل لك نسلي أنا يعني، يبقى نسلك أنت عن طريق ابنتك، أولاد صالحين بيذكروا كما يذكرون جدهم من أبيهم. ليش أنه هذا دائما بس جدهم من أبيهم من اللي بيذكرهم؟ بيبقى نسلك الصالح ويقال هذا شو اسمه يعني. بالنتيجة المسألة أنه يبقى ذكرك، إذا أنت بناء على بقاء ذكرك أو لا، قديش أنت لك علاقة معهم يعني، من رباهم من كذا، هالمسائل هذه.
فأنا بالشريعة بيفرقوا شيخنا بعض الأحكام،
تفرق لا شك بأن تفرق بعض الأحكام، بل بالنتيجة أحكام تنظيمية لابد من جعل أهل أحد الولاية. شو نسوي يعني؟ بالنتيجة الأحكام التشريعية لابد أن ننظم.
مش نفس الشيء
ها؟
لا يكشف أن مثلا سورة الأنثى لا يعد مثلا، مش مقصود بالروايات مثل خليفة الألي مثلا، لا يستكشف هذا التفريق بالأحكام.
لا ما مستكشف أن هذا التفريق. غاية ما في الأمر أن نحن نريد أن ننظم أحكامنا، عند أحكام تشريعية بدنا ننظمها ونعطي الولاية لأحد. لذلك في بعض الأحيان تكون الولاية الأم موجودة، نعطيها الحضانة، لكن مين بيكون ولاية على الأموال؟
للأب،
للجد.
للجد
شمس، مع أن الأم موجودة وهي أقرب بلا إشكال بالشريعة أقرب، رغم ذلك نعطي الولاية لمين؟ الولاية في الأموال للجد، لكن تمام الحضانة تكون لمين؟
للأم.
للأم، وحتى لو تزوجت الأم في اشتب شبهة، ما أدري هتشبه منين جاي. بعضهم يعتقد أن الأم إذا تزوجت سقطت ولايتها، تسقط حضانتها. الأم لا تسقط حضانتها إذا تزوج إلا إذا كانت زوجها حيا، أما إذا كان زوجها ميتا لا تسقط حضانتها إذا تزوجت، حضانتها تبقى ثابتة حتى لو تزوجت. ما يحق للجد أن يقول أريد ماذا؟ أريد أولاد ابني يعني، بالنتيجة ما بيحق. حضانة طالما أن الأم موجودة فهي الحضانة فقط تكون. على الجملة ما نريد أن نبينه على كل حال، الروايات من يقرأها اقرأوها كلها، لن تجد الروايات هذا التشجيع الكبير على طلب ماذا؟ الذكور. فعلا اطلب ذكر أو اطلب أنثى، المهم خلقة تامة وولد الصالح يكون خلقته تنبير عن زين العابدين. كان أول ما يسأل عن الولد ماذا؟ يسأل عنه تام الخلقة أو لا، مش يسأل ذكر أو أنثى، يقول لهم تام الخلقة. قال ويسأل الولد الذكر السوي الصالح. قال عبد الرحمن بن كثير، هذه الرواية مروية بالكافي أيضا، طبعا فيها علي بن حسان واحد متهم بالغلو، وعبد الرحمن بن كثير قليل الرواية لا أعلم دليلا على وثقته. كنت عند أبي عبد الله فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني. فذكر شرك الشيطان فعظمه فأفزعني. شرك الشيطان بالذكر ولا بالذكر والأنثى؟ طيب، فقلت جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ قال إذا أردت الجماعة فقل بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض. قد يكون عندك وقت تقولون الأدعية هولي. اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة. بالله مش واضح، ما بعرف أنا بشعر بالوضوح، ما بعرف أدري فعلا. هل عن جد في مش واضح انه عم يتكلم مطلق الولد، ولا هل يعقل ان واحد عم يتكلم عن شرك الشيطان ويفزع من شرك الشيطان بس في شرك الشيطان في الذكر، ام شرك الشيطان في الانثى ما همي انا؟ ولا الشيطان لا يشارك الا في الذكور لا يشارك في الاناث؟ في بعض الاناث الشيطان بيتعلم منهم بعد النتيجه. في وحده ببالي يعني بديش اقول اسمه يعني. لعله هي شاركت في الشيطان. فقال إذا أردت الجماعة فقل بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض، اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا، واجعله مؤمنا مخلصا مخلصا أو مخلصا، إذا أقول مخلصا ما تقولوش مخلصا إذا حبيته يعني أحسن ما تفوتونا بالحيطان، مخلصا صافيا وإن كان أقرب للذهن مخلصا بس بغض النظر، مخلصا باسم الفاعل، مخلصا صفيا من الشيطان ورزه جل ثناؤك. بالله عليك هالصفات مطلوبة للذكر فقط؟ تأملوا شوي.
ذكر سوي سوي الخلقة؟
بلي سوي بلي. لا عنا روايات كثيرة جدا بموضوع سوي الخلقة، أنا ما جبت أنا بس في روايات ولدا طيبا تجعله خلفا صالبا حياته مماتي إستا. سوي الخلقة واردة سبب أكيد يعني طلب سوي الخلقة سهل على كل حال أمر بديهي إذا واحد يطلب سوي الخلقة، بس أنا شايف الروايات سابقا يعني موضوع سوي الخلقة. وليولم عند الزفاف يوما أو يومين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فقد أولم على جملة من نسائه، وقال صلى الله عليه وآله طبعا هدي وقال كيف عنكم صلى الله عليه وآله. أنا الرواية اللي شفتها بنفس المضمون هي هكذا حسب بن وشاء، عفوا يعني الوشاء عن أبي الحسن الرضا قال سمعته يقول إن النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام ثم قال إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج. القائل هو النجاشي مو قائل هو رسول الله، دور الرواية القائل هو النجاشي مو قائل رسول الله. نعم الإمام عليه السلام نقل المضمون ونقل الإمام المضمون مع السكوت عنه تقرير، ما عم نتكلم عن هذا، لكن كون النبي هو الذي قال هذا الكلام محل تأمل، قاله النجاشي. النجاشي أكيد هو عارفان هالمسألة هذه، الظاهر عنده تراث معين وملتفت له، والإمام نقله لهذه القصة عم بقره، لو عم بخطئها كان ماذا بينها، لكن لم يبين خطأ هذه القضية فعلا.
كمان اخبار بسنة المرسلين
أي خبر واحد يعرف سنة المرسلين وش فيها يعني يتناقل، ما أنت بالنتيجة أنت كنت إذا أنت أرضك أرض ديانات، لا هو لأنه النبي صلى الله عليه وآله لعله ما كان معه أموال يولم أو مشاكل هذه الأمور مثلا، فذاك حتى يرفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وآله هو أولم وفعل هذا الشيء وبلغها علنا يعني لأنه عم بيعلم النبي حاشا. وقال صلى الله عليه وآله طبعا بس إسا بس بين هلالين بس هو شو الرواية بتقول إن من سنة المرسلين إطعامه عند التزويج، هو صادقا شو قالنا لما تشرح التزويج حقيقة في العقد، نحن كلامنا الآن وين في الدخول بعد الدخول، هذا كله يؤكد ما ذكرنا سابقا لكم أن التزويج والدخول تلك الأيام شو كان شبه متلازمين فعلا، تلك الأيام كان العقد والدخول شبه متلازمين لسهولة مؤونة تلك الأيام، سهولة مؤونة الزواج تلك الأيام. وقال صلى الله عليه وآله الوليمة أول يوم حق والثاني معروف وما زاد رياء وسمعة. طبعا هذه الرواية مروية بالكافي بالسند الرباعي يعني إبراهيم بن هاشم علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن أبيه يعني عن النوفل يعني السكوني، السند معتبر دائما عندنا. ويدعو المؤمنين إليها وأفضلهم الفقراء، هذا الرواية أفضلهم الفقراء لا أعلم دليلا عليها، يعني أفضل شيء تدعو الفقراء بعنوانه ما بعرف دليل على هذا، يعني كأنه أنه يستحب لك أفضل من تدعوه إلى الوليمة هم الفقراء. إذا هذه العبارة هذه العبارة خليني كما أسمع النكتة بس هذه ويكره أن يكونوا كلهم أن يكونوا كلهم أغنياء ولا بأس بالشرك أن يكون بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، كراهة كون كلهم أغنياء ورد برواية عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا غنيا من أهل البصرة لعل دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل عليك ما أدري شو وما ظننت أنك تجيب إلى طعام عائلهم مشفو وغنيهم مدعو، يعني العائل الفقير مشفو والغني ماذا يدعى. ما أظنك أنه أنت، بس لعله في خصوصية لأنك ماذا، لأنك ولي، أنا جعلتك واليا، أنت الولي الذي مجعول من عندي. ولأن واحد جعل قاعدة عامة كلما دعي في دعوة فيها كلهم أغنياء، ما هذا يكره الإجابة في تعمل قاعدة عامة؟
بلا شيخ،
وأنا بعرف أنا
بعرف. يعني على إيش الاستحبام؟
ها؟
أي الاستحبام؟ مو أجعل الكرامة، قل هذا في هالوان لا يستحب.
وعلى أن الرواية عم تتكلم عن مجتمع شو اسمه عائلهم مشفوه، لعله المجتمع عائلهم غير مشفوه لكن عندهم مآدب للأغنياء. على كل حال إثبات الدعوة بشكل عام صعب. على كل حال هذا بالبنهلان. لكن أنت الوالي تروح تركض وراء الأغنياء، أنت الوالي تروح تركض وراء، هذه المشكلة. بس واحد هذا مثل مثلا يهدينا ملفوفة، هذه الرواية شفينا وأقبحهم عندي من يأتينا بملفوفة، ملفوفة يعني هدية، وما أدري شو فكرته أمه وأدري هالمسائل، أنا بدي الدنيا. شوف الرواية هذه بعد، ها شو كانت الرواية؟ رحت عن بالي إسافة. بس تكون والي ما فيك أنت تروح تقعد لي مع الأغنياء وتصاحب الأغنياء وتشفي الفقراء، لسه ما ضروري تكون والي. بس تكون مثلا إمام مسجد، إمام قرية، إمام كذا، ما ممكن لك ماذا أنه تروح تبقى جليس الأغنياء ومجاف للفقراء. سنتكلم بالنسبة للناس، عادة البشر، عادة البشر مو هكذا. ما فيك تطلب أنت كل واحد مثلا أنه ممنوع تجلس، بدك تشوف بكل ما تدعى إلى وليمة تسأل في فقراء، إذا ما في فقراء ما بيش. مش معلوم هذا الحد. هذا عم نتكلم نحن عن ذاك رواية أمير المؤمنين عليه السلام موجودة بنهج البلاغة، عم نتكلم نكتة أخرى، مش عم نتكلم عن هذه النكات هذه، أنه لعله أن ظاهر العبارة أنه مكروه نفس شو اسمه. نعم، في خبر عامي مروي في مسند أحمد بن حنبل ورد فيه شر الولائم ما يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. شر الولائم ما يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. في المسالك، في المسالك عبر بهذا التعبير، مسالك السابع صفحة 28 يقول: ويشترط في استحباب الإجابة أو وجوبها كون الداعي مسلما، وأن لا يكون في الدعوة مناكير وملاهي إلا أن يعلم زوالها بحضوره ومن غير بحضوره من غير ضرر فيجب لذلك، وأن يعمم صاحب الدعوة بها الأغنياء والفقراء ولو من بعض الأصناف كعشيرته وجيرانه وأهل حرفته، فلو خص بها الأغنياء. ما أدري تلك الأيام كان مثلا واحد يقول هذه الدعوة مختصة بالأغنياء، فعلا ما أدري. لم ترجح الإجابة ولم تجب عند القائل به لوجوب لقوله صلى الله عليه وآله: شر الولائم ما يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، وأن يخصه بالدعوة بعينه إلى آخر لآخر العبارة. على كل حال
ويجب لذلك،
لا في قول أنه وجوب الدعوة عند السنة لعلها الأقوال تكون. ويستحب لهم الإجابة استحبابا استحبابا مؤكدا. إذا عندنا في شو اسمه الرواية السنية: لعل من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، من جاءها من غير دعوة دخل صارقا وخرج مغيرا، من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومشاكل ذلك. هذه الروايات كلها حملها هناك في المسالك السابع صفحة 27-28 على شدة الاستحباب فعلا. طبعا استحباب الإجابة المؤمن، نحن بحثنا بكتاب الصوم، نحن قلنا هنا في كتاب الصوم: حتى لو كنت صائم استحب لك ماذا؟ أن تجيب الدعوة. والعل الأولى في ورد بعض الروايات أن لا تخبره بأنك ماذا؟ صائم. أجب الدعوة من دون إخباره بأنك كنت شو؟ بأنك كنت صائم. إيه بالي
عللت بالمنة أن يمن عليه أنا صائم وجيته.
فاكر الرواية عللت؟
شفتها أنا يعني مو أعلم من مذكور فيها
يمن عليه ناس، يعني فعلا يعني أنا عذر يعني ناس يعني مثلا أنه فقط أنه في صورة المنة يعني أنه هذيك. على كل حال بس في عبارة بالمسالك للشهيد الثاني بس
عليه.
إيه بس فيش غيره يعني؟ فيش غيره الرواية؟ جيد لا بأس فيمنوا عليه. بس أنا ببالي في شيء آخر. على كل حال بالوثائق السابعة صفحة 27 و28 هناك قال بأنه إذا كان واحد يصوم صوما موسعا كالنذر والمطلق وقضاء رمضان قبل الزوال، لأنه بعد الزوال ما فيك تفطر إذا كنت قضاء شهر رمضان، مش هيك؟ قبل الزوال إذا كنت، قال يكره لك أن تجيب، يكره لك الإفطار وإجابة الدعوة. هذه خلاف ظاهر إطلاق الروايات، بل نصوص بعض الروايات على مبالي أنه ماذا تقول لك تفطر في هذا، تفطر في هذا، في هذا المورد. بس هذه الرواية، هذه الرواية، هذه الرواية، شوف هذه الرواية، بس عارف أن قلت رواية أنا هنا. معتبر صالح بن عبد الله الخثعمي بهذه بالوثائق الجزء العاشر صفحة 151 الباب الثامن حديث الثالث. معتبر صالح بن عبد الله الخثعمي، صالح بن عبد الله الخثعمي ثقة لرواية ابن أبي عمير عنه. سألت أبا عبد الله عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر؟ قال إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه. عملوا أوف يفطر إذا كان تطوع أجزأه، كأنك صمت تطوعا اعتبر نفسك. إذا كان قضاء أرجع صومش في يوم آخر، ولم يبين في المقام ماذا الكراهة فعلا. فيجوز أكل نثار العرس يأتي فعلا. الحمد لله رب العالمين.